مصابيح الهدى.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى، وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا، ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم. هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الأستاذين الفاضلين الكريمين الجليلين الأستاذ دكتور صلاح سلطان والأستاذ الكبير الأستاذ سعيد توفيق. نحن الليلة مع نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، سماه المفسرون خطيب الأنبياء، سماه المفسرون خطيب الأنبياء لأنه ألقى في القرآن ما حكاه رب العزة سبحانه وتعالى في الآيات، ألقى خطبة عصماء مليئة بالكلمات المزلزلة، فسماه المفسرون خطيب الأنبياء. نحن الليلة مع سيدنا شعيب عليه السلام، وسيدنا شعيب في قصته إلماح إلى أن الأمة التي كانت آخر أمة أهلكت قبله هي أمة لوط. قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، لسه قريبين، ولكنها قصة تكشف صنفا جديدا من أصناف الانحراف البشري. تكلمنا عن انحراف الشرك مرة، وتكلمنا عن انحراف العبث بالبنيان مرة، وتحدثنا عن انحراف الشذوذ الجنسي مرة، وبقي قوم يعبثون في الأسواق بحقوق الناس، بالتجارات، بالمكاييل، وينهبون الناس نهبا. وما كانت شريعة الله لتترك صنفا من الانحراف البشري أبدا دون أن تواجهها بهذا البناء المكتمل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله وزينه، فهو أزين البيوت وأحسن البيوت وأجمل البيوت، لأنه لم يترك انحرافا إلا وقومه. نحن الليلة إن شاء الله مع آخر تجربة إهلاك بشرية عامة وردت في القرآن، بعدها ستنتهي سنة إهلاك الأمم التي تعاند، وتبدأ سنة المعالجة إلى يوم القيامة. نحن اليوم مع قصة شعيب عليه السلام، أسأل الله أن يفتح عليك فتوح العارفين يا رب العالمين.
كما تفضلت حضرتك، ويمكن قدرا بالتوزيع بتاعتنا جات لي قصة سيدنا شعيب عشان الفلوس والتجارة، فهي جاية في وقتها. فساد التجارة يا دكتور صلاح فساد عجيب، والكفر مقترن بالفقر، فدائما يعني كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، لأن طقس المال فتنة، وفتنة شديدة، وهضم حقوق الناس فتنة وفتنة شديدة. أحيانا يعني تشتري حاجة فتشعر أنك يعني بخست فيها، اتضحك عليك فيها، فعلا تبقى متضايق، فطرة بشرية طبيعية جدا. البيت ده يساوي
يعني انت تدي رقبتك بمزاجك،
انما غصب عنك،
انما يتاخد منك شعرة
تزعل جدا.
بقول لما اقول لك بعدين بس بتخلص
بعد الحلقة ولا بعد على الهوا كده؟
على الهوا كده.
طيب
لا احنا الناس شركاء معنا في كل خواطرنا، لازم
الحمد لله. اتفضل.
لو انت شاري بيت بمئة الف جنيه وبعدين جه قال لك يا انت اشتريته بمية، هو حقيقة بتمانين بتحزن. لو واحد تاني قال لك هو فعلا بتمانين، وبعدين واحد تالت ورابع وتأكدت فعلا، بتتضايق. ولا يجوز الرجوع لانه ده عقد بيع وانتهى وتم. اللي غرر بيك، اللي اضر بيك، ايا كان من هو. اذا فساد التجارة، فساد الميزان، فساد المكيال، بخس الناس اشياءهم، دي بتساوي كام؟ تساوي 10، وهي اصلا تساوي 100. بخس، قول الحق، قول 90 افوضك تبقى 95، مقبولة جدا. ورحم الله رجلا صالحا واماما عظيما، لما جيت اتنين يختلفوا مع بعض، ده عايز يبيع السلعة دي بـ8 ومش عايز يكسب خالص من اخوه، والتاني عايز يبيعها له يشتريها بـ10 وعايز يكسب اخوه درهمين او قرشين او جنيه.
فمر رجل من الصالحين ماذا قال؟
فيعني قسمها بينهم بالنص، قال اكسب من اخوك والتاني برضو انت عملت له خصم.
اذا كنت لا تكسب من اخيك ولا يشتري منك عدوك، فمن اين تعيش؟
نعم.
يا سلام.
نعم.
شفت الحكمة.
نعم. رحمة الله على الجميع، كل علمائنا ومشايخنا وأئمتنا، ربنا يرحمهم رحمة واسعة. دعني يا شيخان أبدأ بسورة الأعراف. يقول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أوفوا الكيل والميزان، هي دي مشكلة قوم سيدنا شعيب، أنهم كانوا لا يوفون الكيل ولا الميزان، وكانوا يبخسون الناس أشياءهم. وبعدين ولا تفسدوا في الأرض. فبعث الله سيدنا شعيب، قال، وطبعا كان عايش في مكان مدين، قرية في أطراف الشام، قريبة يعني من الشام في أطرافها. فلما جه سيدنا شعيب ما بيعملش كده، فقالوا له ايه احنا خلاص، لو انت مش يعني بتضايقنا في مالنا، وهذه نظرية سائدة الآن، واحد يقول لك انا معايا مليار، انت مالك هديك 100 ألف جبالي 120، انت مالك، انت ازاي الدين يتحكم في مالنا؟ كل الشرائع جاءت لتقيم وتنظم الحياة البشرية
كلها.
فبتوع المعمار قالهم نبي يقول لهم لا انتوا كده بقى يعني فسدتوا في الانحراف المادي، وقعدتوا بقى من اشد منا قوة، انتوا مين انتوا؟ وبتوع الشذوذ الجنسي يجي لهم سيدنا لوط يقول لهم لا انتوا ماشيين غلط. سيدنا شعيب النهارده بينظم التجارة، بيقيم مبادئ وأسس تجارية على دين الله عز وجل وعلى الفطرة، حقك وحقي، 5 كيلو يعني 5 كيلو، مش 5 كيلو تدي لي 5 إلا ربع وتغش، وده ناخد منه على طول ان شاء الله في مدرسة القصة في الواقع. المهم لما جه قال لهم كده ما قبلوش، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك. هنا بقى
حاجة غريبة، يعني اي كلام يبقى فيه الرد على طول، تهديد وضرب وحبس وقتل
كل الانبياء.
يعني شوف، ولولا ضعيف الحجه ما عنده غير استعمال القوه، قوه الماديه.
نعم.
انما اللي عنده حجه قويه يبقى تعالى. يعني لذلك نبئوني بعلم ان كنتم صادقين، انت واقف على ارض راسخه، تعالى.
ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. وايه اخرى في سوره الاعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك، نفس الإخراج. سيدنا لوط قال له أنتوا بتتطهروا ومش عايزين هنا متطهرين، امشوا بره. سيدنا شعيب أنت عايز تظبط الميزان وتظبط الفلوس وتظبط التجارة ويبقى في أمانة ويبقى في الدنيا نظيفة وحلوة كده، إزاي؟ مش عايزين كده، عايزين فساد وإفساد وضلال، وعايزين شذوذ، وعايزين معاندة، وعايزين كفر وعبادة الأصنام. كل الامم الظالمه كده.
والعجيب انهم بيعقبوا يقولوا يا راجل ده انت حليم ورشيد بتفهم، سيبنا ننصب، سيبنا نسرع. يعني طب الله، طب انت بتقولوا انك لا انت الحليم الرشيد، سيبنا نستقيم، انت عاقل، سيبنا نسرع، انت عاقل يا راجل، سيبنا. يعني انظر اذا فسدت الفطر فعلا، التعبير مش راكب على بعض.
وبعدين يقولوا له لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. وفي الآية اللي حضرتك تفضلت بيها قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وآية أخرى قالوا يا شعيب ما نفقه كثير. إلى الآيات كلها بتدل أن سيدنا شعيب كان أيضا زي سيدنا لوط ضعيف بس له رهط. وهنا دي الجديدة عن قصة سيدنا لوط أن الركن زي ما حضرتك تفضلت بعد سيدنا لوط ربنا يعني حسب القضية قاعدة أي نبي معاه قوم منع من قومه رهط جميل عزيز. المهم سيدنا شعيب يعني باختصار شديد دعا قومه إلى كل الفضائل التجارية وكل الأسس والمبادئ التجارية فأبوا أيضا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق كما تفضل فضيلة الشيخ إنه ده آخر قصة إهلاك حقيقي. فأهلك الله عز وجل بثلاث حاجات رجفة وصيحة وظلة. الرجفة دي حاجة كده مرعبة يعني زلزلتهم جميعا كما يقول رجفة أسكتت الحركات. الرشفة دي حاجة بتهز كده سكتت كل اللي بيتحرك. وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات مبقاش في أي صوت. وظلة أرسل عليهم منها شرر أرسل عليهم منها شرر النار. فرجفة وصيحة يعني
رعد وبرق
رعد وبرق ودمار شامل ودمر أهل مدين تدميرا ويعني نصر الله سيدنا شعيب. وبالتالي هي قصة كسابقها من القصص كلها يأتي النبي إلى قوم مفسدين أي نوع من أنواع الفساد. دكتور صلاح يعني دي بالذات يعني أدي لحضرتك تدينا كده ملمح منها أي فساد يجيله نبي. إذن النهاردة آخر نبي سيدنا محمد الفساد الآن
له الدعاء
له الدعاء تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تلاقونا رايقين شوية المرة دي لأن احنا بنتعامل مع فلوس. المرة اللي فاتت كان في مفسدة أخلاقية بتاعت قوم الناس لما بتشوف الفلوس بتتروش ولا ايش حاجة.
بس احنا مش شايفين حاجة احنا بندرسها بس
احنا بس على الريحة.
نعم يا هلا.
لكل حال يعني مع ان قضية الفلوس هي الفساد الكبير الموجود اللي نقدر نقول الخاصية اللي تميز بها قوم مدين اللي هي المكيال وبخس الناس أشياء. وهتكلم في المسألة دي من ناحية الاقتصادية. لكن ظلت القضية الأساسية من بين هذا الركام من الفساد في التجارة والأسواق قضية صلة هؤلاء بالله سبحانه وتعالى كداعية. لأن أنا بعتبر ان الفساد الاخلاقي والفساد المالي هذا عرض لمرض وهو رفض ان يكون الله له الحق والامر هو الحاكم.
نعم.
ولذلك القضيه الاولى في عند كل نبي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وبعدين بعدها تتفرع بقى تلاقي ان لا تفعلوا الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين اتبنون بكل ريع الات تعبثون. هنا بعدها ولا تنقصوا المكيال والميزان لا تبخسوا الناس أشياءهم. القضية الأولى هي الله. لما أؤمن أن الله هو الخالق وهو المالك إذن آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن المال اللي معايا قضية أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء قضية تبقى غير مقبول يعني مش مطروحة. لأن هو من البداية
عارف إن رب
يؤمن أن الخالق مالك مالك يوم الدين وأن المالك من حقه أن يأمر وأن ينهى. فجت هي دي القضية الأولى. لما جم يحوروه فسيدنا شعيب هو خطيب الأنبياء فبيقول لهم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يعني شايف القضية ورزقني منه رزقا حسنا. التذكير بالله وإن المال ده إذا لم يكن معه إيمان يبقى كل اللي عندكم رزقا سيئا وليس رزقا حسنا. فربط القضية بالله. طيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا جاي برسالة منين؟ من الله. وفي وسط زحمة الأموال وصكيك الفلوس بيقولهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي وسط هذه المسألة كلها بيقولهم أرهتي أعز عليكم من الله يعني بيقول إحنا ولولا رهتك لرجمناك. على طول ينسى نفسه ويقول لهم يعني الله يعني يا ايه تعملوا اعتبار لعيلتي وما تعملوش اعتبار لربي سبحانه وتعالى؟ أرهطي أعز عليكم من الله؟ إذن فيه مرض وفيه عرض. المرض هو الشرك، المرض عدم الاستسلام لأمر الله. لما يجي يدرسونا في القانون أول حاجة تحكم أي بلد الدستور، رقم اثنين القانون، رقم ثلاثة اللوائح التنفيذية أو التفسيرية، رقم أربعة القرارات الإدارية، والقرار الإداري ما يخالفش اللائحة، والاثنين ما يخالفوش القانون، والثلاثة ما يخالفوش الدستور، واتعملت محكمة دستورية عشان تتأكد أن كل واحد من دول ما خالفش مادة في الدستور. لماذا لا ترضون أن يكون الدستور هو كلام الله وهو كلمة الله ورسالة الله؟ يبقى هنا المفصل الرئيسي. لما المفصل الرئيسي ده يتحسم أمره، نقوم ننزل بقى للعرض اللي طالع، نقوم نعالج العرض ده. واحد عنده بسبب الأزمات الداخلية اتعمل عنده ضغط، فما تديش برشام للضغط وتسيب الأزمات اللي حواليه هي هي، لأنك أنت بتعالج العرض وسايب أصل المرض أو السبب في المرض. بالتالي إحنا عايزين دعاتنا إلى الله سبحانه وتعالى قضية ربط كل شيء بحق الله أن يحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن أنا عبد وهو رب سبحانه وتعالى، إن أنا لا أملك وهو يملك. بنقول كل يوم في الأذكار والصباح والمساء لله ما في السماوات وما في الأرض، اللي يقول الأيتين من آخر سورة البقرة كفتاه ليه؟ لأن أنا لا أملك شيئا. لا تقل لا تكن قارونيا إنما أوتيته على علم عندي، لا تكن فرعونيا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لا تكن شيطانيا فتقول أنا خير منه. إذن الأنا ولي وعندي، الثلاث مصطلحات دول لو كل واحد خد باله من روحه شوية ونعملها درس تربوي، أنا بقولها كم مرة في البيت في اليوم، وعايز أحذفها، عايز أحذفها شوية من كلامي. لما تيجي أنا أقول نحن أو ربنا سبحانه وتعالى أعطانا، هذا من فضل ربي ليبلوني، كلمة سيدنا سليمان عليه السلام
لما أخذ الملك،
فننسى النزعة القارونية إنما أوتيته على علم عندي، والنزعة الفرعونية أليس لي أنا لي، والنزعة الشيطانية أنا خير منه. صدقوني تنصالح أمور كثيرة. سيدنا شعيب كان بارعا جدا، الربانية اللي تعالج الأعراض المالية والنزق المالي اللي بيوصل فعلا السعار المالي ولا يملأ، شوف من همان لا يشبعان، حديث البخاري، طالب علم نسأل الله أن نكون منهم، وطالب مال نسأل الله عز وجل إذا أعطانا المال أن يرزقنا حسن تصريفه كما يحب ويرضى. يبقى اللمسة الربانية دي وأنك تحط عينك على أصل البلوى فين وتعالجها الأول، ويجي يجيبوك على حتة تقوله لا تعالوا نشوف ربنا الأول، عيلتي لا ربنا. أرهت يعني كنت في مكان ولقيت بنت نازلة بنت ضرب، عيال صغيرة 10 سنين ضرب طحن وبيشقوا هدوم بعض، فوقفت العربية ونزلت، عيب يا بناتي حرام عليك وليه كده، سلكت البنات من بعض. راجل شهم نزل من العربية برضه كان شاف الموقف، نزل يسلك معايا، بس شتم شتايم للبنتين أسوأ من ضرب البنات لبعض،
كان سابهم وتخانوا أحسن.
هلا رأيك. المهم الراجل خلص الشتايم والبتاع بتاعته ورايح للعربية بتاعته، مراته قالت له انت عارف مين اللي كان بيحوش معاك البنات دول؟ الدكتور صلاح اللي بيجي في التلفزيون. قال يا دهوتي بلفظ اللفظ كده، يا دكتور انا اسف كده، انا معلش انا والله ما اسف. انا قلت له تخجل من الله، انا عبد لكن فيه رب، يعني انت خجلان مني؟ ارجوك ان تستحي من الله وان تستغفر الله مما قلت. راجل شاب نزلت عشان تحوش 100 عربية عدت على البنات دول وهم بيتخانقوا، انما انت نزلت معناها انك فيك شهامة.
هي عادات عنده، سلوكيات تأصلت كده ومشيت من غير ما،
صحيح هو فاهم ان الصوت العالي بالشتايم ده يرد عليه
هيرجعه ان شاء الله،
انما
لكن انظر يا حديث، ان تستحي من الله كما تستحي من رجل صالح في قومك، هو ده اللي حضرتك عملته. أنك أخذت من أنك أخذت من استحيائه منك خيطا لتدعوه. نعم.
فده اللي نفسي إخواننا لما يشوفوا قضية مهما عظمت مهما اشتدت ربطها بالربانية. يعني ذو القرنين في عز مجده وعمل السد، يعني المفروض يقول بقى يعني عندنا تخطيط وعندنا كذا وعندنا ناس أكفاء. طبعا بقولوا أكفاء يعني علمي، يعني بدل ما أقول عندنا ناس أكفاء يقول لك عندي ناس أكفاء، يعني كله
رجل
يعني
صادق.
الشيخ حازم يتكلمش بالسياسة الصادق
أبدا ولا أنت الحقيقة.
أنا بعرض حاجة فيها
المخرج اللي بيتكلم
بتطلع كده. المهم فكل دلوقتي قول أنا عندي ناس. إنما سيدنا ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبيقولون عندنا ونديك، قال لهم ما مكنني فيه
ربي خير.
أنا بودي الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، الوزير والغفير، والرجل والمرأة، والغني والفقير، والمريض والسليم، كله يبقى عنده الرابطة دي. الله 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 في كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة.
يعني الحقيقة أنا عندي رغبة أني أبروز قصة سيدنا شعيب أو واقعة سيدنا شعيب لإخواننا الكرام علشان يفهموا. إحنا طبعا عندنا قضايا كبيرة نتعمق فيها في هذه القصة، فعايز الحقيقة قبل ما ندخل في تعميق قضاياها إن إحنا نبروزها يفهموها. دلوقتي إحنا عندنا الأمم التي سبقت سيدنا شعيب كان في عندها ألوان من الفساد، لكن قصة سيدنا شعيب فيها لون جديد من ألوان الفساد لم تطرحه قصة سابقة أبدا. يعني مثلا عاد وثمود كانوا بيبنوا، لكن يمكن كانوا بيدوا المهندسين أجره، بيدوا العمال أجره، ويدوا رجالة الديكور أجره، يمكن كانوا بيشتروا الحجارة مظبوط، يمكن نعم يعني يمكن بيسددوا يبنوا مصانع لعلهم يخلدون، يمكن بيجيبوا مكان كويس، بيجيبوا يعني بيوفوا العامل حقه، لكنهم أغرقوا في ماديات الدنيا. إنما في قصة سيدنا شعيب احنا أمام مدين اللي بدأ يحدث انحراف داخلي لا يصلح لإدارة نظام الحكم، هيحصل فيها فساد، اللي هو مسألة ايه؟ ان انا اعرف اخطف ازاي، اعرف ابقى فهلوي ازاي، اعرف انهش ازاي، اعرف اخل بالميزان ازاي. خلاص لن يعود هناك عدل، بل هيبقى فيه ظلم. ولذلك سيدنا شعيب قال لهم كلمة، قال لهم لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. يعني بعد، افترض ان الذين سبقوا كانوا يزرعون ويبنون ويفعلون، لكنهم كانوا يحافظون على ميزان العدالة في المجتمع. مدين بدأت عندهم هذه الانحرافات، ازاي اقدر اخذ من واحد فلوسه يسموه المستخلص الاخير. دايما
معمار دي رسمي.
المستخلص
دي معمار رسمي.
نعم صحيح. هو قضايا قدام المحاكم تجدها ممتلئة بكده، ان المقاول يفضل ماشي مع صاحب العمل طول العملية،
المستخلص الاخير
لغاية المستخلص الاخير قضية. قضايا المستخلص الاخير دي قسم كبير من القضايا. فاذا معنى ذلك انه اللي جرى العلامة على تسميتهم الهليبة، اللي يقدر ياخد وينقص. نعم ده صحيح. ولذلك قال نعم هذا هو الدار
اللي من الهلوب وهذا الهلوب
يعني
الخطف والهبش.
نعم وهذا هو المصطلح. ولذلك سيدنا شعيب عندما يقول لهم يا جماعة قد جاءتكم بينة من ربكم، أنا من حقي أسأل ما هي البينة؟ فإذا بهذه البينة هي قاعدة العدالة، زي قاعدة الشكر، دي مش محتاجة آية أعمل معجزة، دي قاعدة يجب أن يسير أن العدل أساس.
ويقال إن البينة أن هي قصص السابقين قدامكم.
ولذلك هو قال لهم هذا، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ده نمرة واحد. النوع الثاني من أنواع الفساد كان فسادا خطيرا جدا 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 من ناحية
من الناحية السياسية انهم عملوا اجهزة امن لملاحقة المتدينين والملتزمين والمستجيبين للدعوة، لدرجة انهم اقعدوا على كل صراط على كل طريق
مرشد.
بالضبط زي ما احمد مطر بيقول
مضل المرشد
ما 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 يقول ان بيقول له يعني واحد تاه يقول تهته عن بيتي صديقي فسألت بعض العارفين حاجة فقال لي امشي عد 7 مخبرين وعند الثامن خش يمين.
موتاج 7 مخبرين وعند الثامن خش يمين
خش يمين تلاقي المكان
شعري.
نعم. فهنا بيقول لهم انتم اقعدتم على كل صراط
بفلوسهم بقى.
نعم. من يتوعد هؤلاء الصالحين تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. تَسْتَهْدِفُونَ الانحراف، يعني أنتم لا تستهدفون.
إذا كان دول بقى اللي يقعدوا بكل صلاة دول في الجامع النهاردة، يعني بيروح ناس تلاقي بيصلي الظهر 5 مرات وهو بيصلي عمال يتابع ويراقب الناس. ده قال كلمة، يعني الواحد بيشوف مناظرهم الحياة بشمئذ، وبتبقى يعني فعلا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. المساجد صارت بتقفل والحانات والخمرات 24 ساعة شغالة إلا لما هم يناموا مش قادرين يقوموا.
نعم.
كمل برواز يا شيخ.
نعم.
طلعنا بره البرواز شوية بس عشان نشوف البرواز كويس من بره يعني.
أنا بعد كده هخليها برواز صغيرة بس بروز بالكامل عشان أعرف أبروز أي حاجة. فإذا هنا يعني كانت المسألة. القضية الثانية أيضا هي قضية عدم رعاية القواعد العدالة برضو، إنه أنا ما فيش عندي حاجة اسمها حرية للناس، ما فيش حاجة اسمها ناس يلتزموا وناس يؤمنوا وناس أنا أعد لهم تقعدون لهم. وزي الشيطان ما قال ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هنا قال نفس الكلام. القضية الثالثة اللي كانت عند أهل مدين تولتها الآية التالية مباشرة، اللي هي قضية ان انا لما اختلف معك داخل المجتمع ولو اختلافا سياسيا او عقائديا او دعويا، انا فكرة وانت فكرة، ما تشتغل لفكرتك وتسيبني اشتغل لفكرتي. من الذي قال انك تحظر علي العمل لفكرتي وتصمم انت ان تعمل لفكرتك؟ ما تسيبونا نوصل لحل. وكانت هذه، ولذلك كانت هذه هي قضية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قومه، قال لهم يعني
خلوا بيني وبين الناس،
خلوا بيني وبين الناس
بس.
انا مش عايز منكم خليكم كفار زي ما انتم ان ابيتم الا ذلك، لكن خلوا بيني وبين الناس. فرفضوا، قالوا له لا، حتى مجرد ان تتكلم مع الناس. فهنا كانت قصة سيدنا شعيب وقضيته، ان هو بيقول لهم كلام في منتهى الحكمة. وان كان طائفة منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. دي قضية أظن منتهى الإنصاف، أنا مش عايز حاجة منكم، خليكم كفرة زي ما أنتم عايزين ما دمتم قد أبيتم، إنما لا تمنعوا أهل الإيمان أن تكون لهم قضيتهم. سبحان الله، كما تفضلت حضرتك تركت مدين كل أنا بس عايز أقول إن القضايا الثلاثة دي يجمعها إيه؟ يجمعها اللي هي كلمة إنه الأمة الكافرة تبقى عادلة فيمكن تعدي أو تكمل، يعني العدل يقيم دولة.
دولة الكفر مع العدل تطول، ودولة الإسلام مع الظلم تزول.
نعم.
نعم.
هنا ابن تيمية قبله قال إن الله يقيم الدولة الكافرة العادلة وإن كانت كافرة.
نعم.
فهنا شعيب قضية مدين كلها إنهم تجاوزوا مسألة الكفر والبناء، بيعملوا كل ده والبناء والإعمار وغيره، إلى قضية الإخلال بالموازين العدالة الطبيعية. خلاص، اللي له فلوس مش هنديها له، واللي عنده كلام هنمنعه من الكلام، واللي عايز يؤمن ممنوع من الإيمان، واللي عنده قضية مناوية إحنا هنشتغل وهو مش هيشتغل. فبدأ، ولذلك أنا كأني بمدين من بلاد العالم الثالث النهاردة، اللي هي البلاد اللي شغالة ظلم مستمر. العجيب في الأمر، أو هو الأمر الطبيعي، أنهم لما سمعوا هذه الدعوة إلى العدالة وإلى سلامة المقاييس راحوا ركنين الكلام كله على جنب وقالوا له إحنا هنضربك وهنبهدلك ولولا نعم نعم
البلاطه كده
يعني يعني وهي اصل الفكره
احنا ان كل الانبياء يقولوا الحق والصدق والواقع. وهتجد ان القوم او المكذبين على طول الرد مش يناقشوه فيما يقول، تعال نشوف انت بتقول ايه في الكيل والميزان ليه.
ولذلك التعقيب القراني ماذا قال؟ قال هم كلهم بيعملوا كده ليه؟ اتواصوا به؟
نعم.
قال لا،
بل هم قوم
طاغون. بل هم قوم طاغون، دي طبيعه الطغيان، طغيان مله واحده، طغيان خلق واحد، يبقى موجود من 1000 سنه، من 10,000 سنه، موجود دلوقتي، موجود بعد. انما الطغيان له دائما هو مطبعه واحده بتطبع نفس الطريقه من طرق نفس الالفاظ نفس العبارات. ولذلك لما طرحوا على فرعون، قالوا لما طرحوا على شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. ماذا اجابهم؟ قال اولو كنا كارهين. هي فكره انتوا كمان بلغ الظلم انك تقول لي لازم توقع على ورق التأييد، والا هيحصل فيك ويحصل ويحصل ويحصل، وتبقى المسألة قضية ان انا اكره حتى على ان اؤيدك. دي مسألة غير عادية، يعني حتى القدرة على الرأي غير واردة. قال اولو كنا كارهين. ثم قال كلمة كم زلزلتني وانا اقرأها في الصلاة في يوم من الايام، قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ده احنا ربنا أنقذنا يا راجل، هي دي ملة، ملة الظلم والكفر والفساد وانحراف المقاييس، ده شيء ممكن نرجع له في يوم من الأيام. ده احنا ربنا أنقذنا مهما قلتم ومهما فعلتم. إذا كنت أدعوكم إلى ربي فتنظرون إلي فتجدون عائلتي وتجدون ربي، فتهملون ربي وتخافون من عائلتي. أنا لا أستطيع أنا أن أفعل هذا. لهذا كانت قضية شعيب مع قومه زي كل نبي، هي العقيدة، اعبدوا الله، اتقوا الله، أطيعوا الله، أطيعوا النبي. لكن القضية الحياتية الموجودة كانت هنا هي أنهم لا يمارسون المقاييس العادلة حتى دنيويا في وهو يتحدهم. لازم نضع هذا، إن انحراف مدين هو صورة من انحرافات العالم الثالث وبلاد العالم الثالث الآن التي تسعى لأكل حقوق الناس.
نعم، أنا برضو عايز أقول الخسارة المادية والخسارة الأخروية أو الخسارة الكبيرة. نعم. ورد قول الله عز وجل خاسرون مرتين بخصوص قصة سيدنا شعيب. المرة الأولى في سورة الأعراف الآية 90، وقال الملأ الذين كفروا من قومي لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. دي بقى الخسارة المادية، انتوا هتسمعوا كلام شعيب، فالخمسة كيلو اللي بتبيعوهم بمية جنيه هما في الأصل 4 كيلو، وانتم ملخبطين في كيلو، فالخسارة الشكلية العشرين جنيه دي لما تمشوا بالحق يبقى المكسب الطبيعي بقى اللي هو جنيه مثلا، انما انتوا كده لما بتزوروا في الميزان بتكسبوا 21 ظلم، والجنيه الطبيعي بتاع كل الناس اللي بتكسبه. لما تتبعوا شعيب في اللي بيقولكوا عليه أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هتخسروا. إذا كان ده أنتوا قائمة تجارتكم على أنك تخش على الشيء اللي يساوي 100,000 وتقول له ده ب80 بس وده ب70 بس، ده أنتوا كده هتخسروا خسارة ظاهرية دنيوية مادية، معاك 100,000 هيبقوا كذا. فبيخوفوهم من هنا. شوف بقى تعقيب الله عز وجل بعد آية واحدة من هذه الآية، يقول الله عز وجل الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كل الملايين بتاعتك دي وكل المكاسب الزائفة الكاذبة المزورة اللي بالغرر وبالظلم وبالافتراء وبالاحتكار وبالأساليب الخاطئة، كأن لم يغنوا فيها. آية الحقيقة معبرة جدا.
نعم.
ايه ده؟ القصور والسيارات
لم تتحقق لهم النتائج اللي هم عشانها نهبوا وسرقوا.
ويقول بقى ربنا سبحانه وتعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم هم دول اللي خسروا بجد.
قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم
يوم القيامة. الله يفتح عليك.
الا ذلك
هو الخسران.
هو
نعم،
شوف دي بيسموها ضمير الفصل، هو الخسران المبين.
ربنا يفتح عليك. نعم. لذلك اؤكد ان الخسارة الحقيقية في الدنيا هي ان تخسر الجنة، وان المكسب الحقيقي في الدنيا هي ان تكسب الجنة، وأن لغة الأرقام لابد أن تخضع للغة الإيمان. فلما يدخل الرقم جوه لغة الإيمان يتحول الاصفار دي مبقتش اصفار، المليارات مبقتش مليارات. وأعلم رجلا صالحا يعيش بيننا الآن كان يقول من مش عارف من سنة كم وأنا بأتعامل في 9 أصفار
يعني،
وكل مال وثروته أخذت بالكامل. بيقول أنا كنت لا أفكر لما بشتري، بشتري الدقيق بالطن، ببعت أجيب مش عارف 500 طن دقيق عشان الفقراء. الآن بنزل أشتري 4 كيلو دقيق بما تبقى معي من مال وأعيش محروم من كل ثروته. وشفته على الشاشة الحقيقة وكأنه لم يتأثر بذلك إطلاق.
ده راح يبيع سجادة ليه في مزاد في لندن، انتظر لغاية ما وقع المزاد على حد سجادة كانت فخمة آخر حاجة عشان يأكل ويعيش. فيعني وقع المزاد راح واقفين وقال لك تحول فلوس المزاد إلى الـ الـ يعني
إذن يا دكتور الخسارة المادية
والظلمة.
إذن حينما يعني ننظر إلى إنسان فقد كل المال، والله العظيم لو معاه ربنا ويعلم تمام العلم أن هذا المال في إيده يتحرك به ويعمل به اللي عايزه، بس مش في قلبه، مش هو اللي بيخليني أعبده، هيفهم جدا قصة سيدنا صهيب. بتعجبني قوي وبسمعها كده بقول يعني يا رب نبقى زيه. خارج بالمال والتجارة والمكاسب بتاعته وقفوه، تعال انت جيت لنا صعلوك، فإما تسيب المال كله يا إما قال خلاص خدوا المال كله ومشي فاضي تماما. وحينما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رابح البيع أبا يحيى، رابح البيع. إذن الحقيقة كلمة خاسرين أو خاسرون في الآية 90 وخاسرين في الآية 92 يعني بتؤكد على معنى حقيقي للخسارة. وفي قصة سيدنا شعيب مع أهل مدين
هم استعملوها فعلا، يعني هم قالوا لهم لو سمعتوا كلام شعيب هتخسروا. من الآية الأولى وكده بدون
نعم
كده
نعم،
لأن اتبعتم شعيبا
إنكم
إلى لخاسرون. فاللي حصل النتيجة النهائية الذين كذبوا شعيبا
هم دول اللي خسروا بالفعل. وطبعا قارون، قصة قارون فيها أيضا كده، وكأنه الذين تمنوا مكانه بالأمس
قال الذين تمنوا مكانه وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وكأنه لا يفلح الكافرون.
يعني هم فعلا اكتشفوا انه يعني لولا أمان الله لخسف بنا، كنا نبقى زي قارون احنا كمان. اذا ليس بالمال يا دكتور، وليس بالاعمال ولا بالاطيان ولا بالكلام ده. وقصة شعيب تؤكد احترام المال في ظل الايمان والتحرك بالنعمة المال الصالح العبد الصالح.
نعم. أنا بقول إن ممكن يكون واحد عنده أجهزة تلفزيون وعنده تلاجة وعنده بوتاجاز بيشتغل بالكهرباء وعنده كل الأجهزة في البيت، لكن الكهرباء مش موجودة، كل ده يبقى إيه؟ حطام. الكهرباء اللي بتشغل الأشياء دي كلها هي صلتنا بالله عز وجل وتسليمنا لأمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
إحنا عايزين مع أخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات نستفيد من قصة سيدنا شعيب، لأن كل واحد يشوف فعلا في نفسه وفي بيته هل هو بيبخس الناس أشياءهم. إذا كان واحد متزوج واكل مهر مراته أو باصص بشكل شديد لراتب مراته وعمال يبخس مراته حقها، يبقى يعرف أنه هو على نوع من فساد قوم شعيب. لما يبقى واحد كبير في العيلة والأب مات أو الأم ماتت والأخت مستحية والتانين اللي يقول لك طمعان وياكل التركة كلها بحجة ان مال الحج الله يرحمه او الاستاذ الله يرحمه او فلان لازم يبقى كما هو. ربنا بتقول يتقسم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. يبقى اليوم اللي مات فيه باللحظة اللي مات فيها تحول المال الى ملك مشاع لكل فرد له حق في التركة، والشخص اللي له ايد على المال مدير فقط، والمدير اعطي كل ذي حق حقه، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يبقى في الحالة دي بيبخس الناس اشياءها. لما يبقى مدير مدرسة ويشوف مدرس مطحون ويشتغل لكن مش قادر يكون يعني بيجامل وينافق، وواحد ما بيشتغلش وده يترقى يبقى مدرس اول والتاني يعيش طول عمره يعني بدون ترقية، وده ياخد علاوات وده ما ياخدش، وفي كل الأماكن يبقى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لما الدولة تروح تطبع فلوس، طبع الفلوس ده في أيام هشام بن عبد الملك اعتبروا جريمة سرقة لأموال الكافة، تقطع فيه اليد. اللي يصك العملة بدون ضبط من قضايا الإنتاج والغطاء الذهبي تعتبر في شريعة الإسلام سرقة. ودول العالم عندها مطابع من غير غطاء، ومشينا بعد 1970 لما أمريكا قالت أنا غطائي إن أنا أمريكا، أنا الفتوة اللي بالنبوت هاف اللي هيقرب للدولار هخبطه في دماغه وهنهش خيرات العالم واجيبها عندي، فما عنديش حاجة اسمها غطاء ذهب.
الحمد لله ربنا كشف هذا الغطاء
طبعا
الآن.
طبعا
الآن هم بيجنوا يعني وبال من انهم ما خلوش الغطاء الذهبي قائم.
نعم، ولذلك قمة العشرين بتقولك يعني الصين بتقولك لازم نتبنى الغطاء عملة الزهبي. اخرى غير الدولار
طبعا
وكلها غطاء ذهبي
طبعا،
يعني هو الدينار والدرهم. فاعتبرت في الشريعة الإسلامية بمجرد ان تطبع فلوس، تطبع فلوس معناها ايه؟ معناها ان ناس بتشتغل وهي مسألة بتنتج سلع، الناس محتاجة السلع تدفع مكانها فلوس، يقوم الفلوس تعطي الـ 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 يعني الـ الـ قضية التبادل سهولة. فيقوم انت من غير انتاج، واحد قاعد في بيته ولا دولة قاعدة راكدة
ومعها فلوس
وبتطبع فلوس وبتشتري بيها، يبقى اللي اشتغل وكسب 100 جنيه او 100 دولار عشان يشتري سلعة، التاني 1000 دولار او 1000 جنيه
انطبع ايده
وراح اشترى 100 سلعة، فتنزل قيمة الاشياء اللي هو بيعمل تضخم وبيعمل اشياء كثيرة جدا. هذا الامر يؤدي الى انخفاض قيمة الاشياء، بحيث انا النهاردة اشتغلت ب 100 جنيه 100 دولار 100 دينار، صارت قيمتها ما تساويش 50 بالفلوس اللي انطبعت. قضية الربا نفسها
هو اسمه تعدي على حق الغير فيما يملك من مال. نعم. يعني أنا عندي 100,000 جنيه بتوعي بجد، من زي ما حضرتك تفضلت يعني
من شغل،
من شغلي بجد،
من
تجارة وفي واحد جاري تخيلها بالظبط كده، الدول زي الأفراد بالظبط.
نعم.
جاري ده عنده مكنة كده عادية راح عامل كده كده كده، فبقى معه هو كمان 100,000، فأصبحت أنا أو بقى تخيل بقى معاه مليون، فبقيت أنا عشر ده أو خمس ده. فده زي ما حضرتك تفضلت الحقيقة جزاك الله خيرا.
نعم.
بخسب حقيقي
وهقول للناس الأزمة العالمية اللي حصلت دي قضية الربا هي قضيتها إيه؟ أنت بتحط فلوسك في البنك مثلا 1000 جنيه بتاخدها السنة الجاية 1010، اللي بيحصل في كل الدنيا والتعريفات القانونية والتعريفات كلها، البنك هو بياخد فلوس الناس على انه قرض يديله عليها فايدة ويروح يديها بفايدة اكبر
لناس تانية،
لناس تانية مستثمرين
ويطلع بالفرق،
فيجي ادالك انت 5% واقرضها الاخر مثلا ب10%، خد هو الفرق. الشخص الاخر ده اللي راح يستثمر المال، ال10% دي بيحسبها من تكلفة انتاج السلعة، يقوم انت السنة الجاية تاخد 105، لكن 105 قيمتها صارت 95، لان الثاني حاطط 10% اللي هو دفعها للبنك
فوق التلاجة اللي انت بتشتريها،
حطها من تكلفة انتاج التلاجة والقميص واللقمة كل حاجة. يبقى كل سنة ولا تبخسوا الناس اشياءهم، حصل كل سنة مع كل سعر فايدة زيادة، يبقى البنك بيبخسني مالي والمستثمر بيبخسني مالي والمنهوب هو الغلبان اللي قاعد مطحون في الشغل ليل ونهار، ونشتغل ونروح ولا نسأر لجهدنا الذي يذهب إلى جيوب السارقين أتباع قوم شعيب أهل مدين الحرامية اللي قاعدين يسرقوا بالمليارات. بنك واحد في أمريكا، ليمان براذر رئيس البنك، المكافأة بتاعته مليار دولار في السنة، المكافأة.
ما هو من الورق يا دكتور.
ليه؟
ما هو من الورق،
من مسألة الورق دي والمشتقات المالية وغيرها اللي كلها تدخل تحت عنوان واحد، لأن الفكر الاقتصادي لازم في عناوين كده في الفكر الاقتصادي، العمل وقل اعملوا عشان العمل يجيب إنتاج، والجهد البشري ليس أقل من قيمة المال اللي هو سايب. رقم اثنين، لما يبقى في مال وعمل لا يكون المال دولة بين الأغنياء، كي لا يكون دولة، يبقاش الأغنياء عندهم مليارات مش عارفين يتصرفوا فيها، وناس غلابة زي اللي موجود في قوم شعيب بالضبط، هي نفس المسألة. رقم ثلاثة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، اللي عنده حاجة قيمتها يظل محتفظة بقيمتها الشرائية، اللي يسموها في الاقتصاد القوة الشرائية. أنا بقول السياسة بتاعتنا التبعية للغرب،
أدت إلى هذا الانهيار الكبير. وقعدنا نقول إن الأزمة الاقتصادية لما طلعت في أول يعني في نص 2008 قال لك إن إحنا ما تأثرناش، الدول العربية ما تأثرتش. أنا قلت ساعتها هو الفيل الضخم وقع والديل بتاعه واقف عمال يرفرف كده، يقول لك أنا ديل سليم عمر ما هقع، ده أنت ديل وديل مريض.
هو الحقيقة دكتور عايز أقول لك إنه تأخر ظهور التأثر بالأزمة العالمية الاقتصادية في الدول النامية أو الدول العالم الثالث عموما اتأخرت نتيجة اللخبطة اللي عندهم. انت عارف لما يكون السيستم كله سليم فالحركة تبان فيه كله بسرعة، انما واحد راكن ونايم في الدرة فيعني عبال ما تعيز فهو اصلا منهار اصلا،
جهاز الاحساس مش واصل يعني.
مش واصل عبال ما هو بدأ يحس.
واحد ما عندوش اجهزة كهربية فلما الكهرباء اتقطعت ما عندوش
مشكلة، ايه ما الدنيا ضلمة اصلا. انت بتقول النور هيقطع بكرة، يقطع يعني ايه؟ ما هي ضلمة اصلا يعني، ما دي الحقيقة فعلا. يقولك ما هو انت ما بيلتزمش بسعر الدولار العالمي، لما بيقع ما بيقعش في الدول العربية، ما بيقعش ليه؟ عشان بيسندوه مش عارف بضخ وهمي زي ما حضرتك تفضلت. عموما عشان ما تتقلبش بورصة الإيمان،
لا بالعكس، هو احنا في الحقيقة بالعكس
سيدنا شعيب الحقيقة
هي بتعالج الفساد المالي. شعيب انا يعني الحقيقة كنت سعيد بالاسترسال في هذا، ليه؟ لانه هي قصة سيدنا شعيب ان هو لما تجرأ وطرح العلاقة بين الشريعة الإسلامية وبين الأموال قالوا له انت بتخرف انت ايه اللي جاب احكام الفقه للأموال؟ مين ربط بين ده وده؟
صلاتك
تأمرك
ان الشيخ حازم سنة 87 فاكر كنت معيد اعلام في مجلة هنا كبيرة جدا الاقتصادي، قال لك الاقتصاد المعاصر ومسألة الربا، وشخصية كبيرة جدا كاتبة ان لا يصلح اقتصاد بغير ربا، ونفس المنطق والله يا شيخ حازم اللي حضرتك قلت، من يفكر ان في اقتصاد من غير ربا يبقى غير عاقل وغير فاهم لأبجديات الاقتصاد. فانا رديت عليه وقلت له انا هكلمك بلغتين، لغة الشريعة ان كنت لسه بتؤمن بالنص لانك راجل مسلم، وما كنتش بتؤمن بلغة النص انا هجيب لك اراء الاقتصاديين العالميين من اول ادم سميث وكنز وغيره 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 الى اليوم يعني. وبدات اكلمه قلت له انا ادعوك لمناظره، خدت بعضه ورحت لرئيس التحرير قلت له ممكن انشر حق النشر مكفول للقانون؟ فانا طبعا كنت لسه معيد ساعتها، قال لي انت ترد على فلان؟ قلت له الله، هو الحق ده له كبير وصغير؟ مش في حريه الراي مكفوله بالقانون؟ قال لي يا استاذ اعرف مكانك واعرف قدرك. قلت له حاضر، انا عارف قدري ومكان. رحت سايب جريدة وطلعت على نقابة المحامين، لقيت محامي صاحبي قلت له ايش رايك تيجي معايا في مشوار لله؟ رحت قلت له انا الوضع كذا والمادة القانونية بتاعت الاعلام ان ليه حق الرد وبنفس فراح دخل عليه مصورين صورة، قال له امضي يا استاذ فلان انك استلمت المقال يوم الاربعاء القادم، ما طلعش في الصفحة الاولى اعلان عنها زي المقال السابق هنتقابل في المحكمة. فنشر المقال وعمل له البرواز نفسه ونزل الاقتصاد المعاصر ومسألة في الربا.
بالمناسبة
الكلام كان فيها بنفس النص اللي حضرتك قلت، ايه التخاريف اللي بتقولوها دي؟ اقتصاد من غير ربا؟ انتوا بتهرجوا وانتوا نايمين على
هذا الكلام.
بالمناسبة بس ترفع يعني للدكتور هشام بن عبد الملك لما جه واحد يجادله قال له أتجادل هشام بن عبد الملك انت مجنون؟ فقال له أفنجادل الله يوم القيامة ولا نجادل هشام بن عبد الملك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها؟ فهو بيقول لك كده بقى، أنت لما شاور لك مش أنا مش دعوة
فيعني هو الفكرة الحقيقة أنه هذا الكلام لا يزال يقال حتى الآن. يعني حضرتك بتذكره كواقعة، هذا الكلام يقوله الآن أساتذة الاقتصاد في جميع الجامعات، انهم بيقولوا الاقتصاد ما ينفعش تحويل العلوم الإنسانية والعلوم المالية وكذا إلى علوم تحكمها ديانات وعقائد، دي مسألة مطروحة للتجربة البشرية. ولما جاء أوباما وألقى خطابه اللي وجهه للعالم الإسلامي ذكر في النقطة السابعة من التعليمات الحاسمة التي ألقاها أنه يجب على بلاد العالم الإسلامي أن تنخرط في خطط الاقتصاد العالمي، ومعنى كده انها تترك الخطة دي. انما لما تيجي نشوف سيدنا شعيب وهو بيقولوا له هذا الكلام وتيجي ترجع حضرتك الى الفقه الاسلامي تلاقي كتب الفقه الاسلامي قرابة نصف حجم الكتاب، خلينا نقول تلت حتى، انما قرابة نصف، قرابة نصف حجم الكتاب يتعلق باحكام الماليات. النص الثاني ده عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة والرضاع والزواج والطلاق
والحرب والزكاة كمان من ضمن الأموال
نعم وكمان هناك. إنما نصف نصف علم الفقه الإسلامي أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني كون أن الصلاة تتحكم في الأموال ده نصف علم الفقه الإسلامي. التجارة، الربا، الاحتكار، النجش، كذا، الشركات، المضاربة، المشاركة، المرابحة، دي أبواب الفقه الإسلامي.
لو واحد جاي للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للرسول أنا على ممكن أسلم معك لكن عندي شرطين، أنا راجل بخيل ومش عايز أطلع فلوس، وراجل جبان والجبان دايما بخيل مش عايز أجاهد. فالرسول ببساطة قال له لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ انت عايز تروح الجنة ببلاش يعني ركعتين تركعهم معانا وتروح، ولا تشارك في البناء الاقتصادي، البناء الاجتماعي، البناء الاخلاقي، البناء السياسي، وتيجي عشان ركعتين عايز تروح بهم الجنة؟ هي دي.
اذا الحاجتين دول دلوقتي هم اللي بيطالبوا بفصلهم عن الدين طبعا. يعني كأنهم بيلغوا بقى خلاص كده، لان الدنيا كلها ماشية في سكة ان بلاش الاثنين دول اللي انت اتكلمت عنهم. الاقتصاد الاسلامي ده محارب بشكل عنيف، كونك معاك مال او بتتكلم في الاقتصاد دي جريمه كبرى. ازاي بتتكلم في الكلام ده وانت عايز ترجع لنا الحياه مش عارف ايه، وكونك بتتكلم كلمه الجهاد تحذف مش عارف من نصوص ايه وتتحط في ايه وحساسه في ايه، ده حتى بعض الشيوخ تخاف تقولها، يعني دي حاجه كارثه. بعض الدعاه الكلمه نفسها طب هي ليها معنى ديني وشرعي؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقي تخش الجنه بايه؟
صحيح نعم. والجهاد ذروة سلام الإسلام، حديث معاذ. يعني نرجع ونقول الحقيقة،
نرجع لشيخنا كان بيتكلم.
لا تفضل لا كمل لا لا خلاص معنا يعني حتى أستعيد يعني تفضل
لا يعني كمل.
يعني هو على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن الخط يمكن أرجع له تاني بس أنا فقدته الآن. لا معلش، ولكن أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هو كذلك في مكة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب في مكة، هو مكة الرسول يحكمها؟ هو أسواق مكة الإسلامي ده مستضعف في مكة، ده بيضرب في مكة ويطرد في مكة ويحاصر في مكة ويبتغى قتله في مكة، لكن تنزل الآيات المكية في مكة ويل للمطففين. ولذلك الحقيقة مني أطرح هذا البعد المهم، أن كل دعوات الأنبياء تناولت السياسة. مين بقى اللي قال لا سياسة في الدين؟ إذا كان إحنا كلما تذكر ده هو ده أبسط واحد قال ده غيره ده طلع يعني
المخرج هيشيلها يعني.
ف ف ف ما هو
بكثير صح
يعني على
ده كانت على المثل والمثل يقول لك لكذبة الإمام بلقاء مشهودة.
نعم. فيعني عايز أقول أنه ما من نبي كما لاحظنا حتى الآن على الأقل في اللقاءات القليلة التي تمت إلا وتناول القضايا السياسية القائمة في مجتمعه. يبقى معنى كده أن من يريد أن يقول ما لكم أيها الدعاة بالسياسة، ما لكم أيها يا أهل الدين بالسياسات، والسياسة منها سياسات اقتصادية ومنها سياسات معمارية ومنها سياسات اجتماعية ومنها سياسات إعلامية وسياسات ثقافية بل وسياسات أخلاقية وسياسات شؤون كما رأينا، فمن أراد أن ينزع هذا البعد من دعوات الأنبياء، أنت هتلغي بقى الأنبياء يبقى خلاص المصحف ده ملوش لازمة، لأن ما عادش فيه عند الأنبياء قضايا يتكلموا فيها إلا كل واحد يقول لهم العقيدة كذا اطيعوا الله اطيعوني اتبعوني كذا،
عاد والبناء
والقضايا السياسية بهذه الصورة،
عاد والبناء سياسة وثمود سياسة وقوم نوح سياسة
يعني احنا تناولنا حتى الآن نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وقبلهم آدم، ما من شخص منهم إلا يتكلم في القضايا السياسية المطروحة
بالضبط،
هم على بعضهم يجمعوا المجتمع.
ولو جمعت آيات القرآن عن كل نبي هتلاقي الآية اللي اتكلمت عن العقيدة أن اتقوا الله وأطيعون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تلاقيها سطر في الموضوع سطرين، إنما بقية ما ورد من الآيات كله عن القضايا المطروحة كاملة. فاللي عايز ينحي المصحف كله وينحي القضايا السياسية كلها ويقول ماليش دعوة بدعوات الأنبياء، ما يصليش بقى قيام الليل في رمضان، لأنه مش هيعرف يصلي إلا بالآيات دي، مش هيعرف يتكلم إلا في هذه السياسة، مش هينفع دعوات الأنبياء. إنما في ذات الوقت أحذر إخواني في كل مكان، الأنبياء لم يشتغلوا بالسياسة وإنما تكلموا عنها، ده فرق كبير. أنه أنا قبل الحكم، قبل أن تتبوأ العقيدة الحكم الإسلامي هو يتكلم في القضية، إنما ما يقدرش يفتح بنك. ليه؟ لأنه ده يستنزف جهودي، أنا بتكلم في العقيدة إنما أنا
أدير. لا مانع أن الأتباع يفتحوا بنك، لا مانع أن الأتباع يبقى لهم هذا الحضور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي
كشغل لهم، شغل زي الدكتور والمهندس والتاجر. نعم. إنما الحركة الإسلامية لا تعمل هذا. الحركة الإسلامية تسعى إلى قيادة المجتمع بالعقيدة والشريعة وأن يكون المجتمع منفعلا لهذا، وبعدين تنشئ المؤسسات بعد كده الاقتصادية والاجتماعية وغيره. إنما في ظل مجتمعات تحكمها عقائد لا تستسلم للإسلام، ما ينفعش تبقى إن أنا أعمل مؤسسات اجتماعية ومؤسسات اقتصادية وجمعيات دفن موتى وبنوك وغيره وتضربها. ولذلك أقول إن الفارق بين الكلام عن السياسات كجزء من عقيدتنا ودعوتنا وطرح الأنبياء وبين انشغال أو انفاق الجهود وصرفها في أمور قد تدمرها سلطات لا تلتزم بالإسلام فارق كبير. ولعل الوقت وقد انقضى لم يعد هناك، إنما لا شك أننا نريد أن نبسط هذا وقد نعود إليه في مع نبي آخر.
نصف دقيقة معلومة صغيرة، أن سيدنا شعيب عاد ليعمر مدين
بعد
خرابها. فهذه الحقيقة درس تاني مهم جدا في الواقع.
هي مدين دي أهلكت بيوم رعد وبرق ومطر، رجفة صيحة ظلة، لأن هي وردت في الأعراف وفي الشعراء وفي تلاقي الرجفة صيحة ظلة، فواضح ان حصلت مسألة رعد وشهب وما الى ذلك قضت على البلد. نعم. ونجى شعيب ومن معه،
رجعوا يصلحوا،
فبدأ يقيم الامر على شرائع من العدالة والاتزان.
هو ده انا عايز اقوله للنبي او الداعيان، لابد ايضا ان يصلح ويصلح ما افسده المفسدون.
مش عارف ليه حسنا. نعم. ما قلناش حاجة احنا في شعيب.
نعم. بالعكس تماما. حابب ان يعني اقول ان احنا فعلا محتاجين نحرص في دعوتنا على هذا الربط الدائم بين الاستسلام لأمر الله وكل ما نملك هو لله، وأن نصيغه وفق شرع الله، وأن نصر على أن منظومة الإسلام منظومة كاملة ليس فيها تفريق بين جانب تعبدي في المسجد وبين جانب مالي في الشركات وبين جانب سياسي في البرلمانات مثلا، بين جانب عسكري في الحروب والغزوات. كل هذه منظومة واحدة، لا يجوز كم أن نفصل واحدة منها، وإلا جعلنا القرآن عظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي استسلموا لكل ما نزل من أمر الله تبارك وتعالى.
فمن فرق بين هذا وهذا فبعدا لمدين كما بعدت ثمود.
جزاك الله خيرا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هو لما جه يقاوم الشرك في العبادات للكواكب عمل فكرة إبداعية جديدة، هذا ربي هذا ربي،
مين ده اللي خليه الرحمن وأبو الأنبياء وتحرك في كل البلاد. ثم الملمح الخطير أيضا جدا في رسالته أن الله أعطاه صحفا
يدخل المحنة يلقى في النار، النار تحرق القيود، تكون بردا وسلاما، يقول حسبي الله ونعم الوكيل.
أسألكم بالله تبارك وتعالى بعد الحلقة دي ما تقراش كده في التشهد قصة سيدنا إبراهيم أو اسم سيدنا إبراهيم وتبقى زي قبل الحلقة، احنا عايزين الانفعال القلبي.
فخوف عيسى مع انه لم يقل عن نفسه انه اله هو خوف ابراهيم وهو يرى هل كان دقيقا، هل تجاوز، هل
في وعد بين سيدنا ابراهيم وابيه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى، الدين والإيمان كان المنهج، وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا، ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم، هم للعصاة الغافلين بدربهم.